فيها الطنافس الموشات بالوشي يعني بالأعلام المجملة. قال بعض المفسرين في قوله جل وعلا حسان: إذا كان الله جل وعلا هو الخالق الحسن ووصف هذه بالحسن دل أنها في منتهى ما يكون من الحسن وعبقري حسان، لأن العظيم جل وعلا إذا قال هذا شيء عظيم معناه أنه في منتهى العظم. إذا قال حسان وهو جل وعلا خالق الحسن فهي في منتهى الحسن. قرئ عبقري وقرئ عباقري وعباقر قراءتان غير القراءة المشهورة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعم، بأي آلاء، بأي أنعم الله الذي جل وعلا تفضل بها على عباده تكذبان أيها الإنس والجن؟
متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفرف المحابس، وكذا قال مجاهد وعكرمة.
المحابس كما تقدم هو الغطاء والثوب المجمل المنعم الذي هو ناعم يوضع على الفراش. نعم.
وقال العلاء بن بدر: الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم الجحدري: متكئين على رفرف خضر، يعني الوسائد، وهو قول الحسن البصري. وقال أبو داود الطيالسي: متكئين على رفرف خضر، قال الرفرف رياض الجنة. وعبقري حسان، قال ابن عباس وقتاده والضحاك: العبقري الزرابي. وقال سعيد بن جبير: هي عتاق الزرابي يعني جيادها. وسئل الحسن البصري عن قوله وعبقري حسان فقال: هي بسط أهل الجنة.
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك تعاظم وتقدس، ذو العظمة والجلال والكبرياء سبحانه وتعالى. ذي الجلال والإكرام قراءة الجمهور هنا بالجر وهناك بالضم بالرفع. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام الذي في وسط السورة وهنا بالجر، وقرئ هذا بالرفع على أنه صفة للإسم. فإذا كان ذو الجلال صفة لربك فهو يقرأ بالجر، وإذا كان صفة للإسم فهو يقرأ بالرفع. تبارك اسم ربك ذو الجلال. والقراءة هناك القراءة المشهورة بالرفع، وفي هنا المشهورة بالجر، وقرئ هنا بالرفع. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. وتقدم سبق أن قلنا إن كلمة تبارك لا يصح أن تطلق إلا على الله جل وعلا، لأنه هو الذي يهب ويعطي البركة، وهو جل وعلا الذي يبارك في الأشياء. وأما الآدمي فلا يصح أن يقال عنه تبارك علينا بكذا كما يقول بعض العامة، وإنما يقال فلان مبارك، فلان مبارك، ولا يقال تبارك علينا فلان، لأن كلمة تبارك جاءت في القرآن العظيم لله جل وعلا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فكلمة تبارك تقال لله جل وعلا لأنه هو ذو البركة جل وعلا وهو المعطيها سبحانه وتعالى. ويقول هنا: وتبارك تفاعل من البركة. قال الرازي: وأصل التبارك من التبرك، وهو الدوام والثبات، ومنه برك البعير، يعني كلمة بركة من الثبوت والدوام، يقال برك البعير بمعنى ثبت، ويقال بركة الماء بأنها استقر فيها الماء، والمعنى دام اسمه وثبت، أو دام الخير عنده وثبت، لأن البركة وإن كانت من الثبات لكنها تستعمل في الخير، أو يكون معناه على وارتفع شأنه، وقيل معناه تنزيه الله جل وعلا وتقديسه. وهذا التنزيه إذا كان للإسم فما ظنك بذاته جل وعلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والوارد هذا اللفظ: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يخطئ بعض الناس فيقول تباركت وتعاليت، وإن كان معنى تعاليت صحيح لكنه لم يرد في هذا الموطن، وإنما ورد تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أخرجه مسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الثناء على الله جل وعلا في نهاية الصلاة عندما يسلم، كان لا يبقى ويقعد مستقبل القبلة إلا بمقدار ما يستغفر الله جل وعلا ثلاثا، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم.
تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. وقال ابن عباس: ذي الجلال والإكرام، ذي العظمة والكبرياء.
وورد في الحديث إن من إجلال الله جل وعلا إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وصاحب القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، يعني المتوسط فيه بدون غلو ومجاوزة للحد وبدون تقصير، لا إفراط ولا تفريط. إن من إجلال الله جل وعلا إكرام هؤلاء الثلاثة: للشيبة المسلم، والسلطان، وصاحب القرآن. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: من به سلس البول، هل بعد أذان الفجر الأول وأذان الجمعة الأول يتوضأ؟
يسأل المبتلى بسلس البول إذا توضأ بعد الأذان الأول لصلاة الفجر أو بعد الأذان أو قبل الأذان الثاني لصلاة الجمعة، هل يلزم أن يتوضأ بعد الأذان الثاني لصلاة الجمعة وبعد الأذان الثاني لصلاة الفجر؟ نقول فيه تفصيل، بينهما فرق. أما في صلاة الفجر فيلزم أن يكون وضوءه بعد الأذان الثاني، لأنه هذا الأذان هو الذي يدخل به وقت صلاة الفجر، أما الأذان الأول فهو لإيقاظ النيام، ونحن في ذلك الوقت لا نزال في وقت صلاة العشاء وقت الضرورة، لأن وقت صلاة العشاء من غياب الشفق، يعني بعد المغرب، بعد أذان المغرب بساعة ونصف تقريبا إلى طلوع الفجر الثاني، كل هذا وقت لصلاة العشاء، إلا أن في وقت اختيار وهو نصف الليل الأول أو ثلث الليل الأول، ووقت ضرورة وهو ما بعد ذلك إلى طلوع الفجر. فالأذان الأول لصلاة للفجر هذا يؤذن في وقت صلاة العشاء، فإذا توضأ مثلا في أثناء الليل بعد أن قام من نومه لصلاة الليل، هو توضأ لصلاة الليل يصلي فيه إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر ودخل وقت صلاة الفجر لزمه أن يتوضأ وضوءا جديدا لصلاة الفجر. أما سؤاله عن صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة قال جمع كثير من العلماء بأن وقت صلاة الجمعة من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن يدخل وقت صلاة العصر، قالوا صلاة الجمعة مثل العيدين، وقتها يبدأ من الصباح، ولا حرج عليه في هذه الحال أن يتوضأ متى ما أراد الذهاب إلى صلاة الجمعة، لأنه في وقتها.
يقول السائل: ما حكم صلاة مأموم لم يقتدي بإمامه حتى فاته ركعة بحجة أنه لم يقرأ الفاتحة حتى رفع الإمام من الركوع؟
أولا يجب على المأموم أن يتابع إمامه ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، فإن تقدم على إمامه أخطأ وحرم الثواب، وتوعد بأن يقلب الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار، ولا يجوز للمأموم أن يتخلف عن إمامه، بل يكون بعده مباشرة، لا يتقدم عليه ولا يساويه، وإنما يكون بعده مباشرة، ولا يتخلف عنه بحيث يفوته إدراك الركن الذي فيه الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم إن من فاتته قراءة الفاتحة وهو مع الإمام فقراءة الإمام له قراءة، بدليل أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة وإن لم يسمع ولم يدرك قراءة الفاتحة. وتخلف المأموم عن إمامه بسبب وسوسة الشيطان أحيانا ليفوت عليه الفريضة كلها والعياذ بالله، لأنه إذا أخره في ركن أخره في الركن الثاني ثم أخره في الركن الثالث وصار في كل أركان غير تابع للإمام، فلا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى والعياذ بالله. والشيطان اللعين حريص على إفساد عبادة العبد، إما بالزيادة أو بالنقص، الذي يرى منه النشاط والقوة يحاول معه أن يسبق الإمام كما هو حال كثير ممن يصلي، يسابق الإمام، لما؟ تريد أن تخرج قبل أن ينتهي الإمام؟ لن تخرج من الصلاة إلا بسلام الإمام، فماذا تستفيد من مسابقتك الإمام كما هو حال كثير؟ تجدهم الآن يصلون إلى الأرض قبل أن يصل الإمام، وكثير يساوون الإمام. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون لم يكن أحد منا يحني ظهره حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، ما أحد يتحرك عن وقفته حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فيتبعونه. هكذا الاقتداء، لأن الذي معه ما اقتدى به وإنما ساواه، جعل نفسه إماما معه، والذي يسابقه جعل نفسه إماما للإمام، وكلاهما مخطئ. وإنما المقتدي هو من يفعل بعد الفعل مباشرة. فالشيطان اللعين يأتي إلى ابن آدم إن كان عنده نشاط واندفاع حاول معه أن يسابق الإمام، وإن كان عنده ثقل وتباطؤ حاول أن يفوته الأركان، فلا يكون مقتديا بالإمام، يعني ما يسجد حتى يرفع الإمام من السجود، وما يجلس بين السجدتين حتى يهوي الإمام ساجدا، وما يسجد السجدة الثانية حتى يرفع الإمام قائما، فهو يحاول مع ابن آدم أن يبطل عليه عبادته. وإذا كان في صلاته جاء وخطر له وذكره أمورا لم يكن يذكرها، ويسعى في إشغاله في ترتيب أمور هو في غنى عنها الآن، فالواجب على المأموم أن يكون بعد إمامه مباشرة، لا يساويه ولا يسابقه ولا يتخلف كثيرا بعده. فعل الصحابة رضي الله عنهم. وهنا في هذا المسجد شرفه الله، إذا صار المأموم مع المنبه الذي ينبه خلف الإمام فقد أتى بالمطلوب، لأن المنبه لا ينطق بأول الكلمة حتى يسكت الإمام ويصل إلى الركن الذي انتقل إليه، فتكون معه خيرا لك.
يقول السائل: عندما يأتي ضيف عند بعض الناس يقول له المضيف: هذه الساعة المباركة، فما حكم هذه العبارة؟
لا بأس بها، هذه ساعة مباركة وهذا رجل مبارك ونحو ذلك، لأن الله جل وعلا كأنك تقول: جعل الله لي فيها خير بالتقائي بك ونحو ذلك، هذه لا بأس بها. وإنما لا تقول: تبارك علينا فلان بكذا، أو فلان تبارك علينا بهذا الاجتماع، أو فلان تبارك علينا بإتيانه بك، أو أنت يا فلان تباركت علينا بكذا. لا، كلمة تبارك لله جل وعلا.
يقول السائل: هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، وما هي الأوقات التي لا يجوز فيها رفع اليدين؟
بعد المكتوبة ما ورد رفع اليدين، وإنما ورد الذكر المخصوص بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قبل قليل كان إذا انصرف من المكتوبة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وإذا قال المرء: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فحسن. وإذا قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أو لابن عباس أو لأبي الدرداء أو لأبي هريرة أو لأحد من أفراد الصحابة رضي الله عنهم تعليم للأمة كلها، ليس خاصا بذلك الفرد، وإنما هو المشرع عليه الصلاة والسلام والمعلم للأمة. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يكررها 33 مرة، فتكون 99. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 33 في 3، هذه 99. ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب أن يقول بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب: اللهم أجرني من النار، 7 مرات. ويقول بعد كل فريضة يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخرها. ويقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، 1 مرة بعد كل فريضة. ويكرر هذه السور 3 بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر 3 مرات. هذا استحبابا لا وجوبا، فلذا لم يرد الدعاء ولا رفع اليدين بعد المكتوبة. إذا دعا بعد النافلة فلا بأس، أو هم بدعاء يدعو الله يرفع يديه فلا بأس، فيستحب، لأن الله جل وعلا كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. رفع اليدين مستحب. وفي الحديث الآخر الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، هذه من مسببات الإجابة. لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام وغذي بالحرام قال فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجاب له، وإن كان معه من مسببات الإجابة الشيء الكثير، لكنه لما كان كذا المطعم والمشرب والملبس وغذي بالحرام لا يستجاب له والعياذ بالله. فيستحب للمسلم أن يواظب على هذا الذكر بعد المكتوبات بعد الفرائض، ولا يشغل نفسه بالسلام على من على يمينه أو شماله. والله أعلم.